بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن سيدنا قدس سرور استشكل أن سيدنا قدس سرور أن سيدنا قدس سرور استشكل في الترتب بين الحكم الإمضائي والحكم الابتدائي، كالترتب بين وجوب الوفاء بعقد الإجارة وبين حجة الإسلام. وذكر أن الحكم الترتبي كما لو قال المولى حجة الإسلام عن نفسك، فإن لم تحج عن نفسك فيجب عليك الوفاء بعقد الإجارة للحج النيابي. ذكر أن هذا الأمر الترتبي سواء أريد به الحكم التكليفي وهو وجوب الوفاء، أو أريد به الحكم الوضعي وهو صحة الإجارة، فلا يعقل أن يكون ترتبيان، لأن لازمه أن ما أنشئ لم يمضى وما أمضي لم ينشأ، حيث إن ما أنشأه المكلف هو تمليك عمله للمستأجر مطلقا، لا تمليك عمله على فرض عدم حجة الإسلام. وأجبنا فيما سبق بملاحظتين، الملاحظة الثانية وهي تبتني على النقض والحال. أما النقض فبمورد الهبة وبيع الصرف، فإنما ينشئه الواهب في باب الهبة هو تمليك ماله للطرف الآخر غير معلق على شيء، بينما الشارع لا يمضي الهبة إلا في فرض الإقباض، فما لم يكن إقباض فلا هبة. فهنا اختلف الإمضاء عن الممضاء أو المنشأ. وكذلك الأمر في بيع الصرف، فإن البائع عندما يبيع الدراهم يبيعها مطلقا، بينما الشارع لا يمضي بيع الصرف إلا في فرض الإقباض، فاختلف هنا الإمضاء عن الممضاء، فما هو الحل؟ وأما الحل فإن هذا القيد ألا وهو قيد القابض في الهباء وقيد عدم الإتيان بحجة الإسلام في مثل عقد الإجارة ليس قيدا في المنشأ نفسه، وإنما هو قيد في إمضاء الشارع، فالشارع لم يتصرف فيما أنشأه المنشئ كي يقال بأنه حصل عدم التطابق، إنما الشارع قيد إمضاءه هو بهذا الفرض فقال ما أنشأه المنشئ في عقد الهبة من تمليك ماله مطلقا أنا أمضيته في هذا الفرض، فهذا الفرض قيد لإمضائي لا أن ما أنشأه المنشئ تقيد أوتوماتيكيا في مرحلة الفعلية كي يقع التنافر بين الإمضاء والممضاء، إنما الشارع قال إن إمضائي هو في هذا الفرض، فمثل هذا ليس إشكالا ولا يكون منافيا لروح الإمضاء بحيث يكون الوجوب الترتبي أو الصحة الترتبية باطلة لأن لازمها اختلاف ما أنشئ عما أمضي، فما أنشئ لم يمضى وما أمضي شنو؟ لم ينشأ، بل ما أمضي هو المنشأ في فرض خاص لا في تمام الفروض. نعم السيد الخوي ما يرى هذا، ما تقدر تشكل عليه من السيد الخوي، يقول هذا مو صحيح، عدم ذكر الأجل في العقد المنقطع لا يوجب انقلابه دائما، والرواية اللي وردت فإن نسي ذكر الأجل كان باتا، المقصود بها أنه لم يقصد الأجل من الأساس، لا أنه قصده فنسي ذكره في العقد. سيد الخوي لا يقبل هذا، لا ينقض عليه بما لا يرى. نعم. بعد إذا كان في هذا الفرض إذن لا يكون تطابق، هذا واضح، هذا الجميع لا يسلم. لو قيد المنشئ إنشاءه بما يكون مطلقا بحيث إذا مو مطلق لم ينشئه، هذا بعد لا يقبل الإمضاء. هذا تمام الكلام في المثال الأول، وهو مثال الإجارة على الحج النيابي مع مطالبته بالحج عن نفسه. المثال الثاني، ما إذا استؤجرت المرأة الحائض على كنس المسجد فهل يتصور الأمر الترتب؟ بي بالوفاء بعقد الإجارة على فرض عصيانها ودخولها للمسجد. وقد أشكل على ذلك بإشكالين مضافا لما مضى في المثال الأول. الإشكال الأول إنه يعتبر في صحة الإجارة القدرة على متعلقها حين العمل، إذ الإجارة المتعلقة بما ليس مقدورا لغو، فمقتضى محذور اللغوية اختصاص عقد الإجارة بتعلقه بالمقدور حين العمل. والمفروض أن كنس المسجد المستلزم للحرام وهو لبث الحائض فيه غير مقدور، لأن الممتنع شرعان كالممتنع عقلان، كما أفاد الميرزا النائيني قدس سره. إذن فصحة هذه الإجارة لغو، ولا يجدي في علاجها الأمر الترتبي أو الصحة الترتبية. والجواب عن ذلك بأنه ما دامت النكتة في اختصاص عقد الإجارة بالمقدور هي اللغوية، أي لو لم يتعلق عقد الإجارة بالمقدور لكانت الإجارة لغوان لا يترتب عليها أثار. فمقتضى هذه النكتة اختصاص الإشكال بالمقدور التكويني، فإذا كان متعلق الإجارة غير مقدور تكوينا فاللغوية واضحة، وأما إذا كان مقدورا تكوينا لكنه ممنوع شرعا. ويحتمل المستأجر أن الأجير ألا وهي المرأة الحائض تأتي بمتعلق الإجارة، إما لغفلتها عن الحكم أو لغفلتها عن الموضوع أو عصيانها، فما دام المستأجر ملتفتا لذلك فأي لغوية في انعقاد الإجارة وصحتها؟ وثانيا المفروض أن العمل المستأجر عليه ألا وهو كنس المسجد في فرض العصيان أمر مقدور شرعا، لأن المرأة الحائض على فرض، يعني على نحو الشرط المتأخر، على فرض أنها لبثت في المسجد، إذن فكنسها للمسجد في ظرف اللبث الذي هو ظرف عصيان. حرمة اللبث مقدور شرعا باعتبار أنها في ذلك الظرف سقط الناهي، فإذا كانت المرأة في ذلك الظرف أي ظرف عصيان حرمة اللبث قد سقط الناهي فلا محال يكون شنو؟ يكون الكنس مقدورا شرعا، فإن امتناعه شرعا لفعلية الناهي، أما مع سقوطه فهو شنو؟ فهو مقدور شرعا. فغاية هذا المحذور عدم صحة الإجارة في عرض حرمة اللبث، لا عدم صحة الإجارة ولو بالصحة الترتبية أي في طول عصيان حرمة اللبث. الإشكال الثاني الذي أورد على هذا المثال أن الإجارة المتعلقة بكنس الحائض للمسجد غررية، إذ لا يحرز إتيان المرأة للعمل، ولذلك قيد السيد الشهيد قدس سره في المنهاج، في منهاجه قال: إنما تصح إجارة الحائض لكنس المسجد إذا وثق المستأجر بإتيانها للعمل المستأجر عليه دفعا للغرار. ويلاحظ على ذلك أنه لا حاجة في دفع الغرر لهذا القيد، بل يكفي في اندفاع الغرر وثوق المستأجر بقدرة الأجير على العمل، سواء وثق بإتيانه للعمل أم لم يثق، وإلا ورد هذا في كل إجارة. فمن استأجر شخصا لكنس الطريق أو لإجراء عقد أو لكتابة بحث وهو لا يدري أنه يأتي به أم لا يأتي به، لا يمكن أن يقول أحد بفساد الإجارة لأنها غررية لعدم وثوقه بإتيان العمل، بل يكفي في عدم غرريتها وثوقه بقدرته على العمل، إذ ما دام قادرا على العمل فاستئجاره صحيح ولا غرر فيه لدى العقلاء. وثق بإتيانه للعمل أم لم يثق؟ فالصحيح من أجل دفع محذور الغرر في المقام أن يقال: تصح إجارة الحائض لكنس المسجد ما دام المستأجر واثقا بقدرتها على ذلك. هذا هو المثال الثاني. المثال الثالث ألا وهو النذر، كما لو نذر زيارة الحسين عليه السلام في يوم عرفة من هذه السنة ثم أصبح مستطيعا للحج لحجة الإسلام، فبناء على أن حجة الإسلام أهم ولو احتمالا، فهل يتصور الترتم بأن يقول المولى حجة حجة الإسلام عن نفسك فإن لم تفعل فزر الحسين، يعني ففي بنذرك؟ وقد أشكل على مسألة وجوب الوفاء بالنذر بإشكالات مضافا لما مضى في المثال الأول. الإشكال الأول: إنه يعتبر في انعقاد النذر أن يكون متعلقه راجحا حين العمل، والمفروض هنا أن المتعلق حين العمل ليس براجح لكونه مستلزما لترك واجب، ولذلك فرق جمع من الفقهاء هذه المسألة اللي طرحت عليكم أمس، ولذلك فرق جمع من الفقهاء بين النذر والإجارة، فقالوا إذا آجرت المرأة نفسها لكنس المسجد ثم عقد عليها عقدا دائما فمنعها زوجها الدكتاتور من كنس المسجد من الخروج من البيت فإن منعه لا أثر له، والإجارة صحيحة باعتبار أنه تزوجها وهي مدينة للمستأجر بشنو؟ بكنس المسجد، فهو كسائر ديونها التي يجب الوفاء بها وإن أصبحت فعلا زوجها. بينما إذا نذرت أن تكنس المسجد ثم عقد عليها فمنعها زوجها من الخروج من البيت فإن هذا يوجب انحلال النذر لانكشاف أن متعلقه ليس راجحا حين العمل. ولكن يلاحظ على هذا الفارق أولا بأن غاية ما يستفاد من الأدلة هو اعتبار رجحان متعلق النذر في نفسه لا اعتبار رجحانه بلحاظ مقارناته وملازماته، وإن هذا لا يستفاد من الأدلة. فما ورد في صحيحة ابن سنان ليس النذر حتى يسمي صياما أو صدقة أو هديا أو حجا، وإن ظاهره اعتبار أن يكون متعلق النذر طاعة في نفسه، وأما كونه غير مستلزم لمحذور آخر ولا مقارن لمحذور آخر فلا شنو؟ فلا دليل على اعتباره. والمفروض هنا أن ما نذره المكلف من زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة أو نذرته المرأة من كنس المسجد طاعة في نفسه. وثانيا دعوى أن كنس المسجد أصبح غير راجح دعوى دورية، لأن عدم رجحان كنس المسجد بعد منع الزوج متوقف على نفوذ منع الزوج، فلا بد أن نثبت في رتبة سابقة أن منع الزوج نافذ حتى يكون خروجها من البيت لكنس المسجد شنو مرجوحا، ونفوذ نهي الزوج فرع خلو عهدتها من أي واجب، إذ لا إشكال أنه لو كان واجب في عهدتها مسبقا لما كان لنهي الزوج أثر شرعي، كما أفتى به الأعلام في حجة الإسلام فقالوا لو استطاعت لحجة الإسلام ثم عقد عليها ثم منعها جنابه من الخروج من البيت لم يكن لمنعه أثر، لما لاشتغال عهدتها بحجة الإسلام في رتبة سابقة. إذن لحظة ماكو السيد يقول ماكو دليل، فلذلك يقول على القاعدة أصلا، فلذلك نقول عدم رجحان متعلق النذر حين العمل متوقف على نفوذ منع الزوج، ونفوذ منع الزوج متوقف على خلو عهدتها من أي واجب آخر، وخلو العهدة متوقف على ماذا؟ على عدم رجحان، وإلا لو كان راجحان لما خلت عهدتها، على عدم رجحان متعلق النذر حين العمل، فصار شنو؟ المنع دوريان. ونفس الكلام يأتي في الإجارة أيضا، حذو القذة بالقذة، فالنتيجة أنه لا فرق بين الإجارة والنذر من هذه الناحية، وأن النذر في المقام مقتضى القاعدة انعقاده غاية ما في الباب يقع التزاحم بين وجوب الوفاء بالنذر ووجوب حجة الإسلام، أو وجوب الوفاء بالنذر وحرمة مخالفة الزوج فيجري الترتب الذي ذكرناه. الإشكال الثاني ما ذكره الميرزا النائيني قدس سره من أن النذر من سنخ التعهد والالتزام، ولا يعقل تعلق التعهد والالتزام بغير المقدور، إذ لا يعقل أن يلزم الإنسان نفسه بما هو عاجز عنه، هذا غير معقول. فإذا نذر الإنسان أن يزور الحسين عليه السلام في هذه السنة ثم انكشف له أنه مستطيع لحجة الإسلام وأنه مطلوب بحجة الإسلام، فقد انكشف له أن ما نذره غير مقدور، وهو إنما نذره لكونه مقدورا، فإذا انكشف أنه ليس مقدورا فقد انكشف أنه ليس منذورا، فعدم انعقاد النذر في المقام على طبق القاعدة. ولكن يلاحظ على كلامه زيد في علو مقامه. اولا بان المقتضي لعدم انعقاد النذر من اصله، مو المقتضي للانحلال، لان النائن ما يدعي الانحلال، يدعي شنو؟ ومن الاول ما انعقد من قاعه وانه انحل. بان المقتضي لعدم انعقاد النذر من اصله نكته عقليه، وهي لا يعقل ان يلزم الانسان نفسه الزاما جديا بما هو جنو غير مقدور. ومقتضى هذه النكته العقليه اختصاص المحذور بغير المقدور شنو؟ تكوينان. إذ لا يأبى العقل أن يلزم الإنسان نفسه جدا بما هو غير مقدور شرعا لاحتماله أن يأتي بهذا العمل، إما لغفلته أو لعصيانه. وثانيا على فرض أننا سلمنا أن الممتنع هذه آية نائنية، وين ما يجي النائن يجيب هالآية هذه، ما عليها دليل، آية منسوخة، أن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، لو سلمنا بذلك فالمفروض أن متعلق النذر مقدور شرعا في ظرف عصيان الأمر الأول، إذ لا يتحقق عصيان الأمر الأهم كالأمر بحجة الإسلام إلا إذا سقط الأمر بالحج، وإلا لا يتحقق العصيان. ومتى ما سقط الأمر بالأهم في ظرفه أصبح العمل المنذور شنو؟ مقدورا شرعا لا ممتنعا شرعا، كي تجري فيه هذه القاعدة الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. فتحصل من كل كلامنا أنه لا مانع من الترتب بين الحكم الإمضائي كوجوب الوفاء بالعقد أو وجوب الوفاء بالنذر أو وجوب الوفاء بالشرط، وبين الحكم الابتدائي كوجوب حجة الإسلام أو حرمة اللبث في المسجد أو ما أشبه ذلك. وأما النسبة بين حكمين إمضائيين فهل يتصور الترتم بين حكمين إمضائيين معا؟ فهذا ما يأتي البحث عنه في يوم الأحد إن شاء الله، لأن يوم السبت والحمد لله. يوم الأحد. أحسن الله إليك. هذا ما بحثه شيخنا، هذا ما حد بحث هذا البحث. بعد ما بحثوا لا ولا في الفقه
سيد الخوي تعرف؟
لا ما تعرف بين الحكمين امضائيين، ما تعرف.
لا لا اقصد هذا
الابتداء والامضاء. احسنت. هو هذا ما بحث في الاصول.
صحيح. بحث
سكت، يمكن انا حركت او شيء. ما في كهرباء بعد هذا منكوس هذا.